الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. مرحبا بالإخوة جميعا، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا مسددا. اشتقنا لدرس الأخصر، اشتقنا للفقه، واليوم أيها الإخوة الكرام نكمل إن شاء الله ما ابتدأنا به سابقا في الفصول لابن عقيل رحمه الله. وكنا قد انتهى بها الحديث إلى ما بعد هذا الباب، ولكن كانت هذه الأبواب قد شرحت على عجل، فقلنا نمر عليها اليوم إن شاء الله أيضا، لعل في المراجعة والتكرار يكون فيه إفادة وزيادة. التداوي، المصنف رحمه الله نص على أن التداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز، فأفادنا فائدتين: الحكم الشرعي لهذه الأدوية، وأفادنا كذلك أن هذه التي ذكرها هي دواء، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم وشربة عسل وكية نار. هذه الثلاث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها فيها خير، أي فيها شفاء وفيها نفع للناس. والحجامة المعروفة معلومة تختلف عن الفصد، أن الفصد كما ذكرنا في اللقاء السابق يؤخذ يعني من داخل الأبعد كما يقولون، والحجامة تؤخذ من الجهة الأقرب. ولذا ابن القيم يقول رحمه الله بأن يعني بالمفاضلة بين الحجامة والفصد، بأن هذا يختلف باختلاف البلدان، فالبلدان الحارة الدم فيها يفور فالحجامة أنفع، بينما البلاد الباردة فربما كان الفصد أنفع لعدم فوران الدم. والحجامة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، احتجم وأعطى الحجامة دينارا وهو أبو طيبة رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله احتجم وأعطى الحجام دينارا تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي لطالب العلم أن يعمل بما علم، وهذا كان من هدي الأئمة رحمهم الله، وكان أحمد رحمه الله يحرص على ذلك شد الحرص، حتى إنه لما اختفى مرة ممن يطلبه وكان مطلوبا للسلطان، فإنه اختفى في بيت أحدهم وبعد يوم أو يومين قال له: أخرج أبا عبد الله، لا يعني يبصر بك ويعلم أنك عندي. قال: قد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور ثلاثا، فنكتب الحديث ولا نعمل به؟ يعني يقول: يكتب الحديث ولا يعمل به، يقول أحمد رحمه الله. فبقي تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في كسب الحجام أنه خبيث، والصحيح أن الخبث ليس بمعنى التحريم، إنما هو بمعنى الكراهة، إذ لو كان محرما لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة دينارا على فعله وعلى عمله. وثمة قاعدة أرجو أن لا نحتاج لعلتها كثيرا ذكرناها، أن الحاجة تنفي الكراهة، فإذا احتاج إذا أن كل حكم مر بنا وقلنا بأنه مكروه إن احتيج إليه فإنه يكون ماذا؟ مباحا ولا يكون مكروها. فإذا احتاج الإنسان أن يكون بهذا العمل وأن يكون له أجرة عليه، فلا شك أنه يكون مباحا، هو خير من سؤال الناس، وخير من أن يبقى المرء وأن يترك أهله لا غنية لهم أو لا مال لهم. فينبغي الإنسان أن يعلم ما المنازل ودرجات الأحكام. ومن المسائل المهمة في الحجامة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث في تفضيل الحجامة في أيام والتحذير من الحجامة في أيام، كيوم الأربعاء مثلا جاءت أحاديث تنهى عن الحجامة من الأربعاء. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله الخلال، روى عن الإمام أحمد أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه وضح في جلده، أي يعني عاهة من البياض، فقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يسخر أحد بالحديث، يعني كأنه قيل هنا سخر بالحديث فأصابه ما أصابه. لكن عند محققي أهل العلم أن الأيام في الحجامة سواء، أن الأيام للحجامة سواء، وأن الأحاديث الواردة في تحديد الأيام في تفضيل بعضها على بعض وفي كراهة بعضها فإنها حديث ضعيفة، وهذا الذي عليه جملة المتقدمين من المحدثين. ومن أصول أحمد رحمه الله العمل بالحديث الضعيف كما تعلمون أو الحسن، إذا فهو يحتاط، لأن من مذهب أحمد أو خلنا نقول أوسع من قضية العمل بالحديث الضعيف، من أصول مذهب أحمد الاحتياط، الاحتياط. ولذا الحنابلة يحتاطون، فيحتاط من جهتين: الاحتياط في البعد عما ورد فيه حديث ضعيف في النهي، والاحتياط في العمل فيما ورد فيه حديث يأمر ولو كان ضعيفا، والاحتياط من جانب الشر فلا يلزمون، عرفتم، فلا يجعلون الحديث الوارد دالا على التحريم أو دالا على الإيجاب، إنما يحتاطون بالاجتناب ويعملون ويحتاطون بعدم الحتم والإلزام ويعملون بما ورد. وهذا من أصول مذهب أحمد رحمه الله، فمذهب أحمد فيه احتياط كثير، احتياط كثير في مذهب أحمد رحمه الله. والأيام كذلك عند جملة المحدثين والمتقدمين أن الأيام سواء، وثمة حديث في تفضيل 19 و17 واليوم 21، هذه الأحاديث يقويها جماعة من المتأخرين من العلماء رحمهم الله كالشيخ الألباني وكذلك السيوطي وجماعة. أما كلام المتقدمين فأكثره على تضعيف الأيام التي خصت في خصت بها الحجامة. وابن القيم في الهدي أي زاد المعاد يقول بأن هذه الأحاديث موافقة لما يقوله الأطباء، فإن الحجامة في الربع الثالث أنفع، أي يعني بعد الشطر الأول وفي الربع الثالث أنفع. وجاء عن بعض الأئمة، الإمام مالك رحمه الله يقول: ما من يوم إلا قد احتجمت فيه، يعني السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. وروي عن أحمد رحمه الله أنه متى احتجم؟ قال: إن احتجت. فالحجامة أنفع ما تكون عند الحاجة، عند الحاجة فهي دواء، فإذا احتاج الإنسان للحجامة فإنه يحتجم فتكون نافعة بإذن الله. وانتبه، لابد أن يكون الحجام حاذق، يعني يذكر بعض مشايخنا أن رجل احتجم برأسه فنسي الفاتحة، فانتبه شيخ عبد الرزاق، يعني مو كل واحد في الحجامة. هذه أهم مسائل الحجامة. والفصد والكي كما ذكرنا في اللقاء السابق أن المصنف رحمه الله نص على أن الرواية الأولى أصح وهي الجواز، وعن أحمد رواية بالكراهة، وقد جاءت الأحاديث مختلفة، فقد جاء النهي عنه، وجاء عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، وجاء في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم فعله، فقد جاء أنه قد استعمل الكي مع سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وكذا مع جماعة من الصحابة، وجاء أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أحرقت حصيرا فجعلته في جرح النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا هذه الأحاديث لا اختلاف بينها، إنما العلماء قالوا مكروه ويكون مباحا عند الحاجة. فمثلا أن يأتي الإنسان للكي احتياطا حتى لا يتعب ولا يمرض، هذا مكروه، وفي رواية ممنوع أشد من الكراهة. لكن كان المرء اكتوى لأن الكي هو العلاج والدواء النافع، فمثل هذا ترتفع عنه الكراهة. يعني اليوم مثلا الجلطات اللي تكون في الرأس من أنفع الأدوية لها الكي، وكنت تعرفون أنتم ونحن نعرف يعني أن أناسا أصابتهم الجلطة بالرأس، مجرد ما جاءته الكي في مواضع طيبة أنه انطلق لسانه وتحرك، يعني نعم هي تحصل من الله عز وجل لا شك، أسأل الله أن يعافيك وأن يشفيك، آمين يا رب. فهذا الكي يكون دواء في حين، لأنه هذا المسألة ذكرها الشيخ مهمة الآن في قضية التداوي بالمحرم، قال: ولا يجوز التداوي بمحرم ولا نجس. العلماء حكم التداوي المذهب أنه مباح كما نص قال يجوز، وتركه توكلا أولى على المذهب. وقلنا أن ابن تيمية رحمه الله قال أنه على أحوال، ربما كان واجبا ربما كان مستحبا بحسب الحال، كالآكل مثلا يكون التداوي واجبا لأن إذا تركت تؤدي إلى الموت والعطب، وربما كان مستحبا إذا كان المرض يمنع الإنسان ويعيقه عن كثير مما فيه الخير له. لكن العلماء لم يقولوا بوجوب التداوي، لأن الدواء ليس بالضرورة أن يكون شفاء، ثم تفرق بين الدواء والشفاء، فالمرء قد يستعمل الدواء ولا يشفى ويستعمله الآخر فيشفى. ولذا فإن الدواء إصابته مظنونة ليست مقطوعا بها، ولذلك العلماء لم يقولوا بوجوب التداوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداوي عباد الله ولا تداوي محرم، وهذا المذهب عند الحنابلة على تحريم التداوي بالمحرم والنجس كذلك. وإن لما سئل عن التداوي بالخمر قال إنها ليست بدواء إنها داء، والعلماء قالوا من لطائف ذلك أنه لا يمكن أن يكون الدواء من فيما حرمه الله، إذ لو كان كذلك لكان تحريمه لكانت النفوس تتطلع إليه وقد حرمه الله، والأصل أنه حرم لمضرته، فكيف يكون هو الضار هذا يكون هو ماذا؟ يكون هو الدواء. ولذلك التداوي بالمحرم لا يجوز عند جمهور العلماء. ذهب بعض الفقهاء لجوازه، وأنا هنا أنص على الخلاف. لماذا؟ لمنزع فقهي أرجو أن تفهموه، مر بنا في كتاب الطهارة أن بول ما يؤكل لحمه طاهر أو نجس؟
طاهر.
بول ما يؤكل بول ما يكون لحم طاهر على المذهب، وكذا مذهب المالكي، وكذا مذهب جماعة من العلماء على ذلك، والمالكية رحمهم الله على طهارة بول ما يؤكل لحمه. طيب، ما دليل أنه طاهر؟ من أدلة أنه طاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فقالوا لما أذن لهم بذلك دل على أن البول طاهر. الشافعي رحمه الله يرى أن البول نجس مما يؤكل لحمه، فيكون هذا الحديث دليل على التداوي بالنجاسات. عرفتم؟ عرفتم مشايخ؟ فإذا قلنا البول طاهر هذا الدليل يعني له منزعان، فقالوا شربه دلالة على طهارته، هذا كذا قال الحنابلة. الشافعية قالوا شربه دلالة على جواز التداوي ماذا؟ بالنجاسات، ولم ينقلوا حكم البول من الطهارة إلى النجاسة، ولذلك التداوي بالمحرم والنجس على المذهب ممنوع ولا يجوز. لكن ننبه على أمر ذكره بعض الفقهاء من فقهاء المالكية رحمهم الله ومن غيرهم، وقال به طائفة من المعاصرين وهو متجه، أن التداوي بالنجاسات إنما يمنع إذا كان طعما مطعوما، وخصوصا إن لم يستهلك. الآن الأدوية في أكثرها تفيد نسبة من الكحول ومن بعض النجاسات لكنها مستهلكة، هذا الاستهلاك لا يبقي لها حكما، لكن التداوي يمنع بالنجاسات إذا كانت مطعومة وبقيت ولها الجرم وبقي حكمها وأثرها. لأن لماذا خص ذلك؟ لأنه لما حرم تعاطي بعض الأطعمة حرم أن يكون مأكولا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فكان التحريم على ماذا؟ في الطعام. ولذا إذا كانت النجاسة يستشفى بها دهنا لا بأس، فمثلا لو وصف لإنسان شحم من شحوم الحيوانات النجسة ويدهن به كدواء، فهذا لم يكن مطعوما، ولذلك يرخص فيه عند طائفة من العلماء إذا ثبت نفعه، أما أن يكون مأكولا فهذا يمنع. هذا جملة ما ذكر يعني في هذا الباب، ثم تكلم عنه.
أحسن عليك. ثم قال: فصل. ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثة، إن بدا له بعد ذلك قتله. وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه: إن كان ذو الطفتين والأبتر قتله ولم يؤذنه. وذو الطفتين الذي بظهره خط أسود، والأبتر الغليظ القصير الذنب.
تقدم الحديث عن هذه المسألة، وقلنا أن جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في المدينة سكان أو عمارا، فإذا وجدتموها فليحرج عليه ثلاثا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جاء في مسلم ثلاثة أيام، لكن قالوا هذه يعني تصرف من بعض الرواه، ولذا وقع الخلاف هل هي ثلاثة أيام أو ثلاث مرات. قال بعضهم ثلاثة أيام كثير، أجاب الذين قالوا بثلاثة أيام قالوا لا، النهي هو ليس عن لم تؤمر ببقائه، إنما نهيت عن قتله، فلك أن تخرجه، لك أن تخرجه، فلابد أن يحرج ثلاثا بأي صيغة كانت، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ خاص، فلك أن تقول أن يحرج عليك إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج، أسألك بالله إن كنت مؤمنا أن تخرج، وهكذا. فإن بقي بعد ثلاث فإنك تقوم بقتله ثلاث مرات أو ثلاثة أيام. يقول بعض مشايخنا ينبغي إذا حرجت عليه أن تترك له الباب حتى يخرج، يعني أن تأتي وتحرج عليه وتقول أسألك بالله إلا تخرج، ثم تقوم بضربه مباشرة، هنا لم تعطه يعني فرصة لخروجه، فتترك له أن يخرج. وبينا الحكمة في استثناء هذين لأنهما يستسقطان الحمل ويذهبان ويطمسان البصر. ثم ذكر صفة القول الذي يؤذنه به، قال امضي بسلام أو اذهب بسلام، وقلنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ خاص، جاءت حديث بالتحريج عليه بالعهد الذي أخذه عليهم سليمان أو الذي أخذه عليهم نوح عليه الصلاة والسلام، لكنها حديث ضعيفة والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم قال فصل: ويجوز قتل الأوزاغ، ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب أحجرتهن، ويكره قتل القمل بالنار، ولا يحل قتل الضفادع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفادع.
نعم، في هذا الباب الفصل سيذكر المصنف رحمه الله حكم قتل الدواب والحشرات، وبين أن ثمة من الدواب ما يحل قتله ومنها ما يحرم قتله. والحيوانات على ثلاثة أضرب، منها ما أمر بقتله، ومنها ما نهي عن قتله، ومنها ما سكت عنه. فالذي أمر بقتله مثل الكلب العقور والحية والفأرة والعقرب والوزغ، هذه أمر بقتلها، خمس يقتلن في الحل والحرم. طيب، هذه الفواسق تقتل في كل حين لأن ضررها مستطير، والوزغ سام فأمر بقتله، وجاء في الصحيح أنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذا أمر بقتله. والأوزاغ جمع وزغ ويجمع على وزغان، كلها صحيحة. هذا الوزغ جاء الأمر بقتله، وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتله في المرة الأولى فله كذا وكذا، وفي الثانية فله كذا، في صحيح مسلم رواية له 100 حسنة في المرة الأولى، وفي رواية له 70 حسنة، وفي المرة الثانية أقل، والثالثة أقل. وهذا فيه حظ على المبادرة بقتله، وقال بعض العلماء بل هذا من باب إحسان القتلة، لكن إذا قتلت في المرة الأولى أحسنت القتلة، فإذا قتلت في مرتين كانت القتلة دون الأولى، إذا قتلت بثلاث، يعني بعض الناس حتى يقتل وزغا يحتاج إلى 100 ضربة، فهذا فيه عدم إحسان للقتلة. وقيل بل هذا من باب المبادرة بالامتثال، فيكون في المرة الأولى أعظم أجرا. وجاءت حديث في القتل باليد مباشرة، لكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا نص الفقهاء على كراهية ذلك أن تقتل باليد مباشرة. ويجوز قتل الأوزاغ بل يستحب، المذهب أنه مستحب، نص عليه ابن مفلح رحمه الله أنه يستحب. ويجوز قتل الأوزاغ بل يستحب، ولا يجوز قتل النمل. النمل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، لا تقتل. ونبي من أنبياء الله قرصته نملة فأحرق واد من النمل، فقال الله فأوحى الله تعالى إليه هل نملة واحدة وفي نملة واحدة تهلك أمة. فلذلك في فيه دلالة على أمرين: على منع قتل النمل وعلى قتل المعتدي. فهل لا نملة واحدة يعني التي اعتدت هذه تقتل؟ ولذا الحيوان الذي سكت عنه فإنه يترك، إذ لو كان قتله متجها لما أمر الله تعالى نوحا عليه السلام أن يحمل معه من كل زوجين اثنين. الآن هذه الحيوانات زارت سنة الله أن تبقى وأن تكون باقية فلا تتعرض لها، فما آذى منها فإنه يقتل، إما أن يكون الأذية منها حصلت أو تكون الأذية معلومة بالعادة. فلو وجدت أسدا من قرب بيتك فالعادة أنه يكون ماذا؟ أنه يكون مؤذيا، فلك أن تقتله هذا سابقا، أما اليوم فينبغي لك أن تبلغ حماية البيئة، لا تتعرض له. انتبه يا شيخ مصعب، انتبه، هذا من تقليل الأحكام من حيث العموم، أما من حيث الواقع لا تقتله. فالقتل الحيوان الذي يعلم بالعادة أنه مضر كالأسد كالذئب، هذا إذا خشي الإنسان منه يقتله لأنه يكون ضارا في العادة. فأما الحيوان الذي لا يضر بالعادة فإنه لا يقتل. النمل مثلا نهي عن قتله، فإذا أذاك النمل في بيتك وأصبح مؤذيا لك في فراشك وفي نومك فإنه يكون معتديا مؤذيا فيقتل من باب دفع الصائل. الآدم إذا صال عليك فإنك تدفعه، فالحيوان من باب أولى، وإن استطعت أن تدفعه بغير القتل فهو أولى، لكن لم يكن إلا بالقتل فاقتله. قال: ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب أحجرتهن، ويكره قتل القمل بالنار. القتل القمل بالنار قال مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولذا القتل بالنار محرم لطائفة من العلماء، وليس خاصا بالقمل، وليس خاصا بالقمل، فينهى عن قتل الحيوان بالنار لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ثم قال رحمه الله: ولا يحل قتل الضفادع. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل الضفدع، وجاء في بعض الحديث أن صوتها وأن نقنقاتها تسبيح لله، أيا كان التعليل فإنها نهي عن قتلها. وجاء أيضا في الحديث أن الوزغ كان ينفخ النار على إبراهيم والضفدع كان يطفئه، فأيا ما كان فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، فنهى عن قتل الضفدع.
أحسن الله إليكم. ثم قال: فصل. ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم.
إخصاء البهائم هذه رواية في المذهب على كراهية إخصاء البهائم، والإخصاء هو نزع البيضتين وسلهما، وفي الوجاء، الوجاء الرض، ترض من الحيوان، وإخصاء تنزع، وهذه رواية في المذهب في الكراهة. ومعتمد المذهب الجواز إذا كان مصلحة، هذا هو معتمد المذهب، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوعين، وفي الخصاء للبهائم منفعة، فإنه أزكى للحم وأدعى للسمن. فإذا كان الخصاء لمصلحة فإنه يكون جائزا، أما إن كان الخصاء لغير مصلحة فإنه يكون ممنوعا. وهذا هو الصواب، أنه يجوز خصاء البهائم، وأن الحديث الواردة في النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح، إنما هي من قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن جماعة من التابعين الخصاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوعين، فلو كان حراما لما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بهما. ولا كيهما بالنار للوسم، هذه رواية في المنع، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه فقال: لعن الله، لعن الله من وسم هذا، فذكر أن من وسم هذا ملعون، لكن اللعنة هنا ليس لأجل الوسم، إنما اللعن لأن الوسم جاء في الوجه، لأن اللعن جاء في الوجه، فينهى عن وسم الحيوان في وجهه. أما الوسم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسم إبل الصدقة بنفسه صلى الله عليه وسلم، ففعله عليه الصلاة والسلام، فلو كان حراما لم يفعله. ولذا الصواب أن الوسم جائز إن احتيج إليه، لكن يكون في غير ماذا؟ في غير الوجه. والوسم في الغالب يجعل في الأفخاذ، والعلماء قالوا الوسم جاز للحاجة، لكن الأصل في المنع منه لماذا؟ لأن فيه تعذيبا، ولأنه استعمال للنار، ولا يعذب بالنار إلا رب النار. لكنهم قالوا بأن الوسم جاز للحاجة حتى تعرف البهائم من بعضها، فإن لم تحتج لها ما يحتاج تسم. ما عندك إلا شاه واحدة في الحوش، تسمها لماذا؟ تخشى عليها من ماذا؟ أو بعير واحد، لكن أهل الإبل يتركون الإبل ترعى، والبعير ربما ند وذهب لأشهر، فيكون عليه الوسم، فيعرفه من وجده أنه لفلان وأنه لبني فلان. ولكل قبيلة وسم، وهنا عندنا في الجزيرة توقع في كل مكان، ولكل فخذ من الجزيرة وسم كذلك، يعرف هذا البعير أنه من إبل فلان، لأن عليه هذا الوسم الذي يكون في، وإما أن يوضع أحيانا ضعف الرقبة وضع أحيانا في الفخذ، فأي موضع كان، لكنه جاز للحاجة. والقاعدة أن ما أبيح للحاجة ينبغي أن الحاجة تقدر ماذا؟ قدرها. وعليه لا يجوز أن يشتد على الحيوان بالكي فوق الحاجة، وإذا حصل الوسم بأدنى ما يكون لا ينبغي له أن يزيد، وإذا أمكن الاستغناء عن النار بشيء آخر فإنه يستغنى عنها بما يمكن الاستغناء عنه.
أحسن الله إليكم. ثم قال: وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في إحدى الروايتين.
نعم، يقول الكي بالنار ذكرنا أنه جائز لبني آدم، فالمداواة بالكي هنا للبهائم جائز، فإذا احتجنا للدواء للبهيمة بالكيف أنه يكون ماذا؟ يكون جائزا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم قال: فصل: ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط والعمل والصنائع كالخياطة والخرز والحلج والتجارة وما شاكل ذلك إذا كثر، ولا يكره ذلك إذا قل، مثل رقع الثوب أو خصف نعل أو تشريكها إذا انقطع شسعها.
يقول المصنف رحمه الله بأن المساجد لها أحكام، وهذا الباب الفصل بذاته عقده لأحكام المساجد. والمساجد العلماء يراعون فيها أمور: الأمر الأول مراعاة جانب الوقف، جانب ماذا؟ الوقف، فلا يجيزون شيئا يضر بالوقف. فمثلا قد تستغرب أن الفقهاء اختلفوا ومنع كثير منهم حامل المصاحف في المسجد، الذي يحمل المصاحف في المسجد هذا الحامل، لماذا يمنعون مثل هذا؟ لأن المسجد وقف، وإنما وقف لماذا؟ للصلاة ولذكر الله، فإذا جعلت فيه شيئا من هذا فقد زحمت الوقف. ولذا الإمام أحمد رحمه الله كره مثلا الزرع في المسجد، وكره كثير من الفقهاء حفر بئر في المسجد، ولما تكلموا عن زخرفة المسجد بالذهب والفضة قالوا إن كانت زخرفته من وقف المسجد فلا يجوز، لأن هذا إضرار بالوقف. فأنت في الحديث عن المساجد تراعي أمور: الأمر الأول جانب الوقف، فكل ما يكون مضرا بالوقف فإن الفقهاء يتوقفون فيه وربما منعوه. أتصور هذه التكايات التي نحن الآن نستعملها، لو رجع الصناعة على كلام الفقهاء الأوائل فإنها ما بين مكروهة ومحرمة، لأنها مزاحمة للوقف. هذه التكايات تأخذ من المسجد صفا في كل موضع، فيزدحم المسجد سيصلي الناس خارج المسجد، من الأحق؟ طيب الأحق به من جعل الوقف جعل المصلين، ما جعله لك لتتكي عليها. لكن يفرق بين أمرين: بين الوقف، وهذا نص على الفقهاء، الذي هو سابق ثم جعلت التكايات. يعني الآن مثلا هذا رجل وقف مسجدا، في تصميمه وخرائطه للوقف بيّن أنه سيجعل تكايات وحامل للمصاحف ومكان الصف الأول وطريق ما يصلى يعني في هذا المكان، كل هذا وضعه في أثناء وقفه، فكان هذا مجتزأ من نية ماذا؟ الوقف. فهمت مشايخ؟ واضح؟ وحشك مصعب ولا لا؟ فإذا كان كذلك فهو أثناء الوقف خطط ذلك، فهو لم يدخل في الوقف أصلا، يعني لم يدخل هذا في وقفه للمصلين، إنما جعل هذا مقتطع للمرافق ويرتفق به من يصلي. الإشكال في المساجد التي بنيت قديما ثم ماذا؟ أدخلت فيها التكايات. إذا كان المسجد لا يزدحم فهذا من الإحسان، لكن إذا كان المسجد يزدحم فهذا حقيقة مما ينبغي أن يتنبه له. يعني شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي تكلم عن مسألة استعمال التكايات حامل المصاحف وسادة، لأن المعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام بعض الناس تجده يجعل تكاية حامل المصاحف يجعله تكاية لظهره يستند عليه، أو إذا نام يقيل عليه. طيب الواقف لما أتى بهذا الحامل أتى به للنوم أو لحمل المصحف؟ والوقف إنما يستعمل بحسب إرادة من؟ الواقف. فتكلم عن المسألة وقال هذا تصرف في غير ما جعل له الوقف. ولذا مر معنا في الطهارة أنهم يمنعون الوضوء في المذهب من ماء السبيل لأنه استعمال الوقف في غير ما وضع له، لكن قال شيخنا إن كان المستعمل لهذا الحامل في وقت لا يحتاج فيه للحامل للقراءة فيوسع فيه، لكن يمنع إن كان ثمة محتاج. وقل مثل ذلك في الكراسي اليوم في المسجد الحرام، يعني يأتي في رمضان أناس يحتاجون إلى كرسي للجلوس لا يجدونه، وكثير من الناس يجعل عليه المصحف أو يجعله يعني سترة له أو يجعله باستعمال آخر يخالف مقصود من جعل هذا الكرسي وقفا. فهذا الجهة الأولى. الجهة الثانية المساجد يتكلم عن العلماء من جهة التنظيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تبنى المساجد في الدور وأن تطيب، فهذه جهة ثانية، وذكر بعض الأحكام التي تخالف هذا. والجهة الثالثة في جهة عمارة المسجد بغير ما جعلت هي عمارته، فإن المساجد إنما جعلت لذكر الله وإقام الصلاة، فأن تجعل مساجد سوقا أو تجعل مستراحا للنوم أو تجعل مساجد مطعما ومأكلا أو تجعل مساجد مكانا للحديث الدائم أو للصناعات والحرف، هذا يخالف المقصود الذي بنيت له ماذا؟ المساجد. ولذا سيذكر المصنف رحمه الله هذه الأحكام، ما خالف شيئا من هذه الثلاث فإن الفقهاء يمنعونه. ولذا قال رحمه الله ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط، هذه تخالف نظافة المسجد التي أمر بها. ولذا كان تنظيف المسجد من الأعمال الصالحة، تعلم المرأة التي كانت تقم المسجد وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها، هذه تخالف تنظيف المساجد فنهي عنها. قال الفقهاء حتى لو كان يتوقع للمسجد ويتحفظ، يعني يقلم الأظفار في المسجد ووضع منديل ما يسقط شيء على أرضيته، قالوا كذلك مكروه. ومثل البول في المسجد، قالوا حتى لو كان البول في المسجد في زجاجة أو في إناء لا يضر بالمسجد هذا يمنع، وإن كان لا يلوث المسجد لأن المساجد لم تبنى لهذا، وهذا يخالف الأمر بتنظيفها وتطهيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان معتكفا كان يخرج رأسه لعائشة تسرح شعره عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يعني يسرح شعره ويمشطه داخل المسجد إذا كان يؤدي ذلك إلى شيء من الأذى. قال والعمل والصنائع، هذا شيء آخر يمنع في المساجد. المذهب أن البيع والشراء في المسجد محرم، هذه الرواية المشهورة، وفي المذهب رواية أن البيع والشراء في المسجد مكروه، وفي المذهب رواية أنه مباح، لكن المعتمد أنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع في المسجد وقال قوله لا أربح الله تجارتك. طيب هذا البيع والشراء فلا يكون صحيحا. ما عدا العلماء قالوا لا يتخذ المسجد محلا للصناعة والحرف لأن هذا يخرج بالمسجد عن المقصود الذي جعل له. فمثلا اليوم هل يصلح أن يكون المسجد مكان لحلق التحفيظ؟ إيش رأيكم؟ حلقة التحفيظ في المسجد يصلح أو لا يصلح؟ ليش؟ لأنه هذا موافق لما بني له لذكر الله، صحيح؟ وهذا من ذكر الله. طيب يصلح أن يكون مكان لتعليم الصبيان الكتابة والنورانية؟
داخل.
لأنه هذا مما يعين على التعلم الذي بنيت له ماذا؟ المساجد. طيب يصلح أن يكون في دروس خصوصية في الفيزياء؟ موجود، يعني أناس يعقدون الدروس الخصوصية في المسجد النبوي والمسجد الحرام وبعض المساجد الكبيرة، موجود عنده سارية والدروس موجودة في هذا المكان، يصلح. هنا المصنف أعطانا قاعدة الصناعة. طيب خياط يواعد الناس في المسجد، يعني يقوم بخياطة أو يقوم مثلا بمثل خياطة كالخرز هذا، أو يقوم بتنقية القطن من الصوف ونحو ذلك، هذا كله يقول لا تصلح له المساجد. لاحظ قال التجارة، ما قال بيع والشراء. هذه وجهة فقهية، أن المساجد إنما تصان عن الاتجار لا عن مجرد البيع، يعني أن يبيع شيئا على الرواية الأخرى جائز ومكروه، لكن الممنوع التجار، يعني يكون محله هنا معروف. الذي يريد أن يصرف نقود يأتي هنا عند مصعب في المسجد، الذي يريد أن يشتري كذا عند فلان، فين محله؟ في المسجد تجده، أو محل صنعة، عرفتم؟ أما الشيء النادر فلا بأس. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يتكلم عن الكتابة في المسجد، قال من الغدوة إلى العشي، يقول ليس دائما، يعني هو شيء ماذا؟ نادر. والعلماء قالوا أن الغريب إذا مر بالمسجد له أن ينام في المسجد، الغريب له أن ينام في المسجد، وكذلك المحتاج الذي ليس له دار ينام في المسجد مثل ما كان أهل الصفة. لكن يتخذ المسجد مكان للنوم والنزل لا. الحديث مثلا العابر يجوز في المسجد، لكن يتخذ المسجد مكان للأحاديث ولا. إنشاد الشعر في المسجد جائز، ولذا يعني بعض الناس كرهه فأنكر عليه بعض السلف هذا الورع، قال هذا قد أنشد فيما في بين يدي من هو خير منك، وقد أنكر كذلك على عمر رضي الله عنه وأرضاه لما كرهه. فالمسجد إنما يكره أن يتخذ هذه الأشياء ديمومة فيه، أما لأمر عارض فإنها تجوز. ولذلك جماعة من الفقهاء لا يمنعون البيع، أن تطلب مثلا معتكف من المسجد عشاء أو غداء، هذا بيع وشراء، هذا ليس تجارة، يجوزونه. لكن ممنوع أن تكون أنت في المسجد وتاجر للبيع، عرفتم؟ تاجر للسلع، هذا الممنوع. لذا قال رحمه الله والتجارة، وما شاكل ذلك إذا كثر. لاحظت ابن عقيل ماذا يقول؟ إذا كثر. لكن ولا يكره ذلك إذا قل، ولا يكره ذلك إذا قل، كأن يرقع ثوبه مثلا أو أن يقصف نعله، فهذه أشياء، أو إذا شسع النحل انقطع وقام بإصلاحه، فمثل ذلك لا بأس به. مفهوم هذا الباب يا مشايخ؟ واضح. وابن عقيل هنا له فقه جميل، فرق بين العمل الدائم والعمل ماذا؟ النادر. فالدائم هو المكروه لأنه يخرج بالمسجد عن مقصوده، والنادر يكون جائزا لا بأس به. ثم قال رحمه الله،
حسن الله إليكم، ثم قال فصل: وبر الوالدين واجب. سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن بر الوالدين أفرض هو؟ فقال: لا أقول فرضا، ولكنه واجب، ولا يجوز طاعتهما في معصية الله تعالى. كذلك نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى.
بر الوالدين واجب، قال أحمد رحمه الله، وأفرض هو؟ قال: لا أقول فرض، ولكنه واجب. هذا على الرواية التي في المذهب التي تفرق بين الواجب والفرض، وأن الفرض ما ثبت بالقرآن، والواجب ما كان دون ذلك. واستغرب بعض العلماء هذا القول، فإن بر الوالدين قد جاء الأمر به كذلك في كتاب الله تعالى. والصواب في المذهب أن الفرض والواجب سواء، ولعله يعني أن الإمام أحمد رحمه الله من ورعه ويقصد فرض، أي كفرائض الإسلام التي جاءت من أركان ونحو ذلك. لكن لا شك أن بر الوالدين من أوجب الواجبات، فقد قرن الله حقهما بحقه، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما قال بعض العلماء: فإنه مستقر في النفوس، أن التوفيق حليف لمن رضي عنه والده، وأن العسرة وعدم التوفيق هو حليف لمن لم يكن بارا بوالديه. ولذا اليوم من استقرار بالنفوس ترى الناس يتحدث عن فلان وقد تيسرت أموره يقول رضي والدين، وإذا الأمور ما تمت يعني يبحثون عن شيء يخص والده أو والدته ويردونه له. فبر الوالدين هذا باب للتوفيق والسعد في الدنيا والآخرة، وخصوصا الوالدة. وقد جاء رجل ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه فقال بأنه قد قتل نفسا هل له من توبة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه هل لك والدة؟ قال لا. قال هل لك خالة؟ قال نعم. قال اذهب فبرها. فلما انصرف الرجل قيل له لما قلت يعني له هذا؟ قال لا أعلم شيئا يكفر الله به الخطايا كبر الوالدين، فإن الله يكفر به الخطايا بر الوالدين وبر الوالدة. قال ولا تجوز طاعتهما في معصية الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. هذا الحديث اللي جاء في حديث الأمير لما أمرهم أن يلقوا في النار قال ما إنكم لو أطعتموه لدخلتم النار. هذه قاعدة متفق عليها أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هنا أنبه فقط على مسألة فقهية مهمة، يعني أهم مسائل في هذا الباب. مستقر وجوب بر الوالدين، لكن يرد الإشكال إذا أمر الوالدان بكل شيء، يعني بما متى تجب الطاعة؟ أيطاع الوالد في كل شيء؟ هل إذا أمر بمعصية لا يطاع؟ لا يطاع. طب إذا أمر الوالد ابنه أن يطلق زوجته هل يطاع؟ إذا أمر الوالد ابنه ألا يذهب للتحفيظ، ألا يذهب للمسجد، ألا يذهب مثلاً ألا يصلي من الليل، ألا يصوم النفل، هل يطاع؟ ما ضابط ما تجب طاعة الوالد فيه؟ مرة معنا ذكر المصنف أن المحرم لا يطاع فيه الوالد. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أمره عمر أن يطلق زوجته فطلقها، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار له بذلك. ولكن الإمام أحمد سئل عن سأله رجل أمره أمر بتطليق زوجته من والده فقال له لا تطع، يعني لم يأمره أحمد بتطليق زوجته. فقال له ابن عمر قال وهل أبوك عمر؟ وهل أبوك عمر؟ يعني وهذا يفيدنا بقيد. ما هو القيد؟ القيد هو أن الأب أن عمر رضي الله عنه وارضاه الظن فيه أنه أمره بتطليقها لمصلحة، وليس كل الآباء يأمرون بتطليق لمصلحة، ربما يكون ثمة عدم مصلحة في ذلك. وكما يقول بعض المشايخ أظن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أنت تطلقها، طيب إن لم يبقى من البر إلا طلاق الزوجة فطلق. قال أما أن تطلق الزوجة ويأمر غدا بأمر آخر فلا تمتثل، عرفتم؟ فإن لم يبق من البر إلا هذا فافعله، لكن أن يقصر الإنسان ثم يطلق الزوجة برا، هذا مثل الذي جاء للمسجد ووجد المسجد ماذا؟ مغلقا، وقال جاءت منك ولا ليست منا، يعني لا هذا ما أصلح المشايخ. القاعدة قال ابن تيمية رحمه الله تجب طاعة الوالد فيما لا ضرر به على الابن وفيه منفعة لهما، يعني إذا أمراك بما فيه نفع لهما أو فيه نفع لك ولا ضرر عليهما فإنه تجب ماذا؟ طاعتهما، ما في ضرر عليك. أما إذا أمراك بما فيه ضرر عليك، هذا رجل متوظف في وظيفة وأمره والده أن يترك عمله الذي هو مباح، فإن ترك العمل فإنه لن يجد قوتا له ولأولاده، فلا يجب عليه أن يطيع والده، هذا الحكم الفقهي. أما إن أردنا نتكلم عن الفضل والخير في بر الوالدين فهذا باب عظيم لا نختلف فيه، لكن هل يجب على الابن أن يمتثل؟ هنا عليه ضرر، لا يجب عليه. وإذا أمره الوالد كذلك بما لا مصلحة له فيه، يعني يقول له يا بني لا تصم، طيب الابن لو كان مريضا يجب أن يطيع الوالد، إذا كان الوالد مشفق عليه من مثلا من أنه يخفق في دراسته في شيء لضرر يطيع، ينبغي له أن يطيع الوالد. لكن إذا كان ذلك كراهية في هذه الطاعة هنا لا ينبغي له أن يطيع الوالد. ولذا الإمام أحمد رحمه الله سئل قال ينهاه أبوه عن الصف الأول، قال لا يعجبني ذلك، يستطيع أن يبر أباه بغير ذلك، عرفتم؟ وإذا سئل عن الصلاة بالليل قال لا ينبغي له أن يخالف والده ولا ينبغي له أن يترك الصلاة في الليل، يعني داره، فبعض أوامر الوالد داره بها، فأنت قل له طيب وحسنا، ولكن تعبدا وديانة لا يجب عليك أن تمتثل. فينهك عن الصيام، أنت لا تظهر له الصيام، لكن لا يجب عليك ماذا؟ أن تكون مطيعا له، إذ لا مصلحة له في ذلك. واضح المسألة ما شاء الله؟ طيب
جزاك الله أتم. أحسن الله إليكم. ثم قال فصل: ويكره الاتكاء على يسرى يديه من وراء ظهره، ويكره الجلوس بين الشمس.
قال يكره الاتكاء على يسرى يديه من وراء ظهره، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه نهى عن ذلك رجل من أصحابه، وقد اتكى على إلية يده اليسرى من ورائه، فقال هذه جلسة المغضوب عليهم. وجاء في رواية أخرى أن جلسة اليهود، المغضوب عليهم هم اليهود. هذا الحديث جاء في رواية من نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو يصلي فقال هذه جلسة المغضوب عليهم أو صلاة المغضوب عليهم. من هنا اختلف الفقهاء هل هذه الجلسة مكروهة في الصلاة أو هي مكروهة بإطلاق. هنا ابن عقيل يقول ويكره الاتكاء على يسرى يديه من وراء ظهره، فأفاد أن الحكم خاص بالصلاة وأنه حكم عام، حكم عام. وهذا الحكم قال به كذلك كثير من الفقهاء، قالوا بأن الحكم عام يشمل الصلاة وغير الصلاة، وكذلك اللجنة الدائمة عندنا على هذا، والشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين، وذلك فرعوا على هذه مسائل. طيب الاتكاء على اليسرى مكروه، طيب إذا كان على اليمين فقط هل تكون جلسة المغضوب عليهم أو لا يقاس؟ طيب إذا اتكى على الثنتين هل تزول الكراهة أم أن الكراهة باليسرى ثم زادت عليها ماذا؟ اليمنى، عرفتم؟ هذه تفريعات لهم. البخاري رحمه الله بوب في صحيحه قال باب الجلوس كيفما تيسر، باب الجلوس كيفما تيسر، يعني ماذا؟ يعني جائز، يعني هذه الجلسة ليست مكروهة، ليست مكروهة، وإنما الكراهة في الصلاة. وكذا الشيخ الألباني رحمه الله قال تقيد هذه في الصلاة، وكونكم تقولون على بإطلاق لا، يقول يحمل المطلق على المقيد، جاء تقييده في الصلاة فيحمل عليه. ولا تستغربوا يعني أن يكون الخطاب له وهو يصلي، فقام رجل يصلي بعد الصبح فقال الصبح أربعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وهو يصلي، فلا بأس أن ينكر على الرجل وهو يصلي، هذه جلسة المغضوب عليهم. كذا الضجع على البطن النبي صلى الله عليه وسلم كرهها ونهى عنها، وأنها ضجعة أهل النار نسأل الله السلام والعافية. وكذا جاء النهي عن الجلوس ومد الرجلين إحداهما فوق الأخرى، جاء في الصحيح أن يجلس الإنسان ويمد قدميه ويجعل إحداهما فوق الأخرى، وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها. ولذا الجمع الصحيح لهذين الحديثين أن النهي عمن لم يكن يأمن من انكشاف عورته، إذ كانت العرب قد لا تلبس سراويل، وهذا الأزر إذا رفع المرء رجله فإن عورته ربما ماذا انكشفت. وأنت ترى في المسجد الحرام أحيانا بعض الناس يكون حاجا معتمرا فيجلس هذه الجلسة فتبدو عورته، لكن مثل ثيابنا اليوم التي تحتها السراويل فهذه لا تبدو معها العورة، فلا بأس أن تضع رجلا على رجل، والله أعلم. قال ويكره الجلوس بين الشمس والظل، جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود. واختلف في العلة لماذا نهي عن ذلك، قيل النهي لأنها جلسة الشيطان جاءت في رواية، وقيل أن هذا النهي للضرر، لأن المرء إذا جلس نصفه في الظل ونصفه في الشمس أن الجسم يتضرر، وقيل بل نهي عن ذلك، وقيل بل نهي عن ذلك لأن هذه الجلسة لا عدل فيها، والمرء مأمور بالعدل بين أعضائه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل بنعل واحدة. وجاء في الصحيح أن رجلا أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا انقطع الشسع نعل أحدكم فلا ينتعل الأخرى حتى يصلح الشسعة وكما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال الفقهاء لأنه لا عدل فيه بين القدمين، هذا قول ابن تيمية رحمه الله. فالإنسان مأمور أن يعدل حتى بين أعضائه، وقال بعضهم بل نهي عن ذلك لأن منظره مقزز إذا رأيت رجل يسير بحذاء دون الأخرى. ولذا قالوا يكره، نص عليه العلماء في كتب الآداب في المذهب، يكره أن يلبس نعلين مختلفتين، يسموها فردة وفريدة ولا يعني يأخذ نعل ونعل، هذا قالوا مكروه، يكره أن يلبس نعلين مختلفتين. قال بعضهم لأن هذا يزري به، ولا شك أن هذا ما يزري بالإنسان. أذكر أن أحد زملائنا في الجامعة يعني لما قرأ عن الشيخ الأمين أنه ربما رحمه الله أنه لبس نعلا والأخرى لم تكن، يعني هكذا قال بعضهم والله أعلم بصحتها، لم تكن معها، وكان هذا لعدم التفاته، إن صحت فهي لعدم التفاته لها. وسئل الشيخ عبد الله الأمين عن عدم معرفة الشيخ للنقود فأنكر هذا، يقول يعرفها. ويذكر لنا الشيخ عطية سالم قصة سأذكر لكم عن الشيخ الأمين رحمه الله صاحب أضواء البيان، أنه كان يكره في الصرف، كنت أريد أن أذكرها في درس الصرف لكن فاتت، يكره أن تصرف الذهب، إذا اشتريت نقدا يكره أن يصرف الذهب بالسلعة والفضة في الدراهم، بل يصرف الذهب في الدراهم يدا بيد ثم تعود، أو الدراهم إذا اشتريت سلعة لا تصرف دراهم يعني وبعضها مكسرة وما تكون صرفا يدا بيد. يذكر قصة أن الشيخ الأمين مرة أرسل أحدهم من خدمه فاشترى له شيئا وقام يعني أخر الصرف، يقول فرأى الشيخ في منامه أن هذا الخادم أطعمه لحما نجسا أو أتى له بنجاسة، فحقق معه الشيخ في نهاره يقول أنت يعني صرفت أو فعلت شيء، فأخبره أنه لم يتقاضى في الصرف على فتوى الشيخ التي كان يعمل بها. فقصد أنه إن صح ذلك عن الشيخ رحمه الله أنه يخالف النعل ربما، فإن هذا يدل على عدم انتباهه لها وأنه شغل ما هو أعظم وأهم. لكن أذكر أن أحد زملائنا جاء الكلية بنعل لا تليق يعني، فنهيناه عن ذلك ونهاه بعض الزملاء عن ذلك، هذا لا ينبغي. يعني الطالب العلم ينبغي أن يعلم ما الذي يليق به من مراتب الزهد إن صح التعبير أو الورع أو عدم الالتفات للدنيا، نحن قلوبنا معلقة بالدنيا ثم يفعل هذا الفعل لا يليق. الإمام أحمد رحمه الله قيل له بأن رجلا أن فلان أن أحدهم يشتري الطعام ثم يرد الوكاء الخيط، لما تشتري جرجير أو نعناع مربوط في خيط أو كذا، يقول يرد الخيط ويرد الوكاء الرباط ويقول إنما اشتريت هذا المتاع ولم أشتري منك هذا. فقال الإمام أحمد رحمه الله من يفعل هذا؟ هتنطع. قالوا معروف. قال معروف حق له، معروف حق له. ولذا كان أحمد رحمه الله مع أحد إخوانه وكانت عندهم محبرة، فرفيقه قال تأذن لي يا أبا عبد الله، يريد أن يضع الريش يعني في المحبرة، فقال ويحك لا ورعي ولا ورعك بلغ هذا، يعني يقول هذا مقام لم نبلغه، تستأذن في وضع المحبرة من صديقك، هذا مقام يحتاج إلى ورع أعظم. وهذا الذي كنا نقوله لما يأمره والده بتطليق الزوجة ثم يقوم بعصيانه. فالإنسان ينبغي أن يعرف مقامه، وهكذا الإنسان ربما عرض نفسه لابتلاء قام مقاما لا يستطيعه فعرض له بلاء ربما صده عن خير الذي كان فيه. فعلى المرء أن يعرف مقامه الذي يليق به، يقرأ عن بعض السلف بعض المقامات فيتصور أنه ابن تيمية أو أنه سفيان أو أنه فلان ثم يقوم مقاما لا يستطيعه فيكون فتنة له. فعلى المرء أن يعرف مكانه وأن يعرف ميزانه، أن يكون حريصا المشايخ على مثل هذا. ثم المصنف رحمه الله ختم في فصل الأخير فقال
أحسن الله إليكم. ثم قال فصل ويستحب أن يقول عند النهوض من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فهي كفارة المجلس. ويكره الجلوس في ظل المنارة وكنس البيت بالخرقة والشرب من ثلمة الإناء، فهذه جملة من الآداب، الله تعالى الموفق للصواب.
نعم، مصنف رحمه الله قال يستحب أن يقول عند النهوض من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فهي كفارة المجلس. كان حق كفارة المجلس أن تؤخر في خاتمة الكتاب، لكنه ذكر جملة بعدها، وهذا جعل بعض العلماء يقول أن الكتاب غير مرتب وأنه ربما اجتزئ من كلام ابن عقيل في الفنون وليس كتابا مستقلا، هكذا قال بعض الشراح منه الشيخ الفوزان، الشيخ عبد الله الفوزان. والبهوتي رحمه الله أو عفوا الحجاوي في شرحه لمنظومة العبد القوي في الآداب لما تكلم في آخر المنظومة وآخر الشرح عن الاستغفار والتوبة قال حق التوبة أن تقدم لعظيم أمرها وللوجوبها، ولأنها كما يقول ابن القيم رحمه الله هي فريضة الوقت. ابن القيم ذكر في بعض الفرائض، فهذه مثلا استقبال الضيف فريضة عند قدومه، وإكرام الأهل عند قيام حقهم، لكن التوبة هي فريضة الوقت بأكمله، فإن المرء لا يستغني عنها في أول العمل وفي أوسطه وفي آخره، ولذا أمر بها على العموم. وابن تيمية يقول من تاب توبة عامة كفته وتغفر الذنوب إلا إذا قام معارض لهذا، كأن يكون ثمة ذنب لم يستحضره، لو استحضره لم يقلع عنه، يعني يكون عنده ذنب لو استحضره لاستحسنه أو لم يقلع عنه، أما إذا تاب المرء توبة عامة فإنها تكفيه. لذلك جاء في الحديث أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، فالمرء يتوب توبة ولو لم يعلم الذنب الذي قد حصل منه. وبعض الفقهاء في الشراح في كتب الأدب يقول ينبغي المرء أن يعلم، يعني لا يفرط، إذا كان متردا في أمره هل هو ذنب أو ليس بذنب فينبغي له أن يتوب من تفريطه في معرفة حكمه، ولذا ينبغي على المرء أن يتوب في كل حين. وكفارة المجلس تغفر بها الصغائر، فإن كان المجلس خيرا فإن تكون كالطابع عليه وخاتم، وإن كان المجلس فيه لغط فإن تكون كفارة لهذا المجلس. وجاء عن البخاري رحمه الله أنه ضعف حديث كفارة المجلس، لكن جاء عن البخاري هو تضعيفه للسند، فإن الراوي قد سلك الجادة عن صهيب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فمسلم قاله هل تعلم حديث أصح من هذا الإسناد؟ قال لا، لكنه معلول. فبين له البخاري رحمه الله وجه العلة في هذا الحديث، وأن الراوي قد سلك الجادة، ومما يعرف به المحدثون العلل في الحديث ويرون فيه ثبت المتقن أنه لا يسلك الجادة، لأن سلوك الجادة معتاد فيحصل الوهم في الإسناد، الجادة معروف فلان دوما يرمي عن فلان، فإذا جاء الراوي يأخذه سهوا فيسوق السند على المعروف المطروق عادة، والحديث في الحقيقة ليس من هذه الجادة إنما هو مسروق من جهة أخرى، فهنا تظهر العلة. فالإمام مسلم علم عظيم فضل البخاري في هذا الموضع وأنه قد تفطن لهذا، فقال دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، يقول له رحمه الله. والمقصود أن البخاري رحمه الله لم يضعف كفارة المجلس، إنما قضى بتضعيف ذاك الإسناد، وإلا فقد جاء كفارة المجلس بعدة أحاديث. ثم ختم بقوله رحمه الله يكره الجلوس في ظل المنارة وكنس البيت بالخرقة. الجلوس في ظل المنارة وكنس البيت بالخرقة لم يرد فيهما حديث خاص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ولكن لعله قالوا الجلوس في ظل المنارة لعله أن يقلص عنه الظل فيكون نصفه في الشمس ونصفه في الظل فيدخل في النهي، أو ربما كان المحل مؤذيا له فيحصل له أذى. وكنس البيت بالخرقة كذلك لأنه ربما تأذت يده من شيء في الأرض فأذاه، وكذا الشرب من ثلمة الإناء فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي عن ذلك، وجاء عنه النهي أصلا من الشرب من في السقاء، الشرب من فم السقاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأن يكون من ثلمة الإناء أيضا جاء النهي عنه. أما الثلمة وأن يكون في كسر مثلا في الإناء نهي عن ذلك، قيل لأن هذا يؤدي إلى اندفاع الماء أكثر من حاجته مع هذه الثلمة، فربما شرق بالماء وأذاه، وربما هذا الموضع الذي فيه الثلمة لا يباشره المرء بالغسل، فربما كانت فيه جراثيم ونحو ذلك فأذت، وربما جرحه هذا الموضع فيكره دفعا للأذى. وأما الشرب من فم القربة والسقاء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، لكنه شرب صلى الله عليه وسلم من فم السقاء، فهل فعل مكروها عليه الصلاة والسلام؟ لا، إنما فعله لبيان أن النهي ليس للتحريم، فيكون يعني فعله من القرب كنهيه عن الشرب من في القرب، فشربه صلى الله عليه وسلم قربة لأنه بيان، كنهي عليه الصلاة والسلام من الشرب من فم السقاء. ما العلة طيب من النهي عن الشرب من فم السقاء؟ قيل لأنه يخشى أن يكون في الإناء دواب أو حيات مضرة فيشرب الإنسان فتؤذيه فتصب أولا في الكوب، ولذا قال الذين عللوا بهذه العلة قالوا اليوم الشرب من فم الإناء الشفاف يجوز، مثل ما نشرب اليوم نحن من الماء، اليوم زجاجة الماء هذه نشربها لأنها ظاهرة لك. وقال بعضهم بالعلة من نهي من الشرب من فم الإناء لأنه يؤذي، يعني ربما آذى من وراءه فيفسده عليه، وهذه العلة حقيقة غير متجهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يشربون في إناء واحد ويطاف عليهم ويسقون به، فليس المقصود ذلك. فلو كانت هذه العلة فينتفي ذلك إذا شرب المرء من نفس الزجاجة له. فالمهم إذا كان الإناء والقربة شفافة فالشرب من فمها ليس مكروها، وإذا كانت غير شفافة فإنه يكون مكروها، خصوصا إذا كان ينتاب هذا الإناء غيرك معك. أما إذا كان الإناء لك وكان شفافا فلا كراهة بذلك بوجه من الوجوه. قال رحمه الله: فهذه جملة من الآداب، ليست كل الآداب، ليست كل الآداب، لكنها جملة، لكنها جملة من الآداب، والله تعالى موفق للصواب. أختم فقط بمسألة: الآداب بحاجة للتعلم، وأهم من التعلم بحاجة للتقرير والتأدب. ربما كثير من الآداب التي مرت معنا نعرفها جميعا، لكن في ذكرها بيان لأدلتها من السنة، وبيان لوقت استعمالها وطريقة استعمالها، ولأن الآداب ليست كالسنة لازمة لتستعمل في كل حين، ربما يعرض هذا الأدب ما يجعله في مكان مفضولا. فالواجب على الإنسان أن يتعلم الآداب وأن يقرأ في كتب الآداب لتستقر في نفسه، فهذا هدف أعظم من هدف معرفتها فقط. فمثلا من يجهل منا اليوم الأكل باليمين والأكل ما يليك وأن تقول بسم الله، لكن السواك نسمع عن الحديث كثيرا، لكننا في غفلة وتفريط، ولذا عاب بعض العلماء التفريط في هذه، قالوا ويحصل التفريط من بعض الفقهاء أيضا. فالإنسان يحتاج أن يقرأ في أحكام السواك الآداب وفي كتب الآداب، ليس للعلم فقط إنما للتأدب. فأنت إذا قرأت مثلا في الآداب عن ما ذكرناه مثلا من الشرب في فم من ثلمة الإناء، فإنك ستقرأ بعض القصص وبعض الآداب. إذا قرأت عن الحجامة ستقرأ كيف صنيع السلف وكيف تعاملون معه. إذا قرأت عن حق الجوار، إذا قرأت عن العطاس، عن هذه جملة، وإلا ثمت في الآداب أحكام في العطاس، أحكام في السلام، أحكام في الجوار، أحكام في التعامل مع الأبناء مع الأهل، أحكام في قراءة القرآن، آداب في المسجد حتى إغلاق المسجد وعدم إغلاق المسجد. حدث عن الفقهاء وقال لا بأس بإغلاقه صيانة له. فأنت لما تقرأ في كتب الآداب تتعلم أولا، والأهم تتأدب ثاني، ونستطيع أن نقول تتأدب أولا وتتعلم، هذا هو الطريق الموصل. فأنا أوصي إخواني حقيقة بالقراءة في كتب الأدب، وألا يتركوها اعتمادا على معرفتها، لأن القراءة في هذه الكتب يجعلك تتحلى بما فيها. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وسامحونا أطلنا عليكم اليوم، لكن تتم لهذا الباب وهذا الكتاب، والحمد لله على التمام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.